الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع القلب، تلك المضغة التي يتنافس الأعداء في اصطيادها. ولأن القلب مستودع الإخلاص، فقد وردت عشرات النصوص أو مئات النصوص في الكتاب والسنة مذكرة بهذا القلب معتنية به. ولكن تدري لما سمي القلب قلبا؟ إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، فإنه أشد انقلابا من القدر. وقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا المعنى، رواه عن شيخه يزيد بن هارون عن شيخه سعيد بن إياس الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثل هذا القلب كمثل ريشة بفلات من الأرض تقلبها الريح ظهرا لبطن. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد كما ذكرت، لكنه نبه تحت الحديث إلى علة فيه، فقال: رواه إسماعيل يعني ابن علية عن الجرري موقوفا، أي موقوفا على أبي موسى الأشعري، يعني أن الصحيح في هذا على رأي الإمام أحمد أنه من قول أبي موسى الأشعري وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إسماعيل ابن علية من أروى الناس عن سعيد بن ياس الجريري، ولم يتفرد إسماعيل بذلك، فتابعه شعبة ابن الحجاج وعبد الله بن المبارك وعلي بن مسهر، كلهم رووه عن الجريري موقوفا على أبي موسى الأشعري. لكن على أي حال، حتى وإن كان موقوفا على أبي موسى رضي الله عنه، فإن هذا يبين معنى تسمية القلب، أنه كريشة بأرض فلات تقيمها الريح ظهرا لبطن، يعني تقلبها ظهرا لبطن. فإذا كان القلب بهذا الانقلاب والتقلب، فلا شك أن الوحي هو الذي يسكنه، والوحي إنما ينزل على القلب، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإنما ينزل الوحي على هذا القلب، فإذا استفاد القلب منه سكن، وإلا فهو كريشة بأرض فلات تقيمها الريح ظهرا لبطن. وهذا الوحي أيضا، وهذا القلب أيضا الذي يستقبل الوحي، قد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى الوحي بالنسبة لهذا القلب: إن الوحي أمانة، وإن الوحي ثقيل لأنه مكلف، كما ذكرنا قبل ذلك، قد يشرد المرء في جنبات الأرض هذا الوحي الذي يوزن المرء باتباعه يوم القيامة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يكتب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت أولا. قال زيد: فأملاها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: والله يا رسول الله، لو كنت أستطيع أن أجاهد لجاهدت. قال: فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال زيد: فكادت فخذه أن ترض فخذي، أي أن تدقها من شدة أو من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد، وهو في مستدرك الحاكم أيضا وصححه، وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه وهو يركب على ناقته، فبركت الناقة، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة ولم تستطع أن تحمله صلى الله عليه وسلم. زاد الحاكم في روايته عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن شئت فقرأ: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل اللي هو الوحي، اللي هو أوامر ونواهي كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ويطالب العبد أن يقف على حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا القلب إذا لم يكن ثابتا، إذا لم يكن قويا، لم يستطع أن يتلقى هذا الوحي. وأنا أقول لكم شيئا: الإنسان إذا كان عنده مال زائد، هذا المال الزائد هو يعني يدخره لوقت يحتاج إليه فيه. طيب الإيمان، يعني الإنسان مثلا أحد الذين يسمعون الحلقة اليوم، هل هو يحتاج إلى كل شيء فيها؟ لا، حالته الحالة قد يحتاج إلى بعض ما في هذا الكلام، يعني يأخذ مثلا ربع الحلقة، تلت الحلقة، خمس الحلقة من المعاني يستفيد منها. وفي أناس كثيرون حدثوني أنهم استفادوا من كلمة عابرة، أو انحلت مشكلة في بيت بكلمة عابرة، هذه الكلمة كان محتاجا إليها. طب بقية المحاضرة، يعني من النهاردة مثلا نتكلم لمدة ساعتين، استفاد هو بنصف دقيقة مثلا، طب بقية الكلام أين يذهب؟ المفترض أن يخزن في القلب، ده رصيد إيماني. يعني سأحاول أن أقرب المعنى بأن أقول مثلا نسميها الحقيبة الإيمانية مثلا. المعاني التي لا تحتاج إليها في الحال، المفترض أنك أنت بتدخرها، هذا إيمان، لأنه كلام مبني على الوحي قرآنا وسنة، فيبقى الكلام اللي أنت تحتاج إليه أخذته، والذي لا تحتاج إليه تدخره في الحقيبة الإيمانية أو في قلبك، حتى إذا أتت مصيبة أو كارثة أو شيء لا تطيقه استفدت بهذا الإيمان. هو الناس اللي إذا وقعت عليهم مصيبة ينهار، يجيله زبحة صدرية، يجيله تصلب شرايين، يجيله جلطة مثلا، وبكل أسف يكون هذا في الغالب في الدنيا، يتحرق المصنع بتاعه، يجيله جلطة، يجيله زبحة، الكلام ده ليه؟ لأن حياته كلها كانت هذا المصنع خلاص، وبعدين كبر في السن ولا يستطيع أن يتدارك ما فاته، انتهى خلاص. لماذا لا يصبر؟ كما قلنا في الحلقة الماضية لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جديد وعندها امرأة تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أتته المرأة بعدما علمت أنه رسول الله اعتذرت إليه، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر ده هو الرصيد الإيماني، الرصيد الإيماني الذي يختزنه المرء كل يوم حيث يستطيع أن يواجه مصائب الدنيا. فهذا الرصيد الإيماني إنما يكون في القلب، وإنما يأتيك من الوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فحياتك في الدنيا وحياتك في الآخرة مبنية على هذا الوحي الجليل. فهذا القلب كما قلنا خفيف، يتقلب ظهرا لبطن، يأتي الوحي فيسكن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكرنا أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان هو مادة حياته. وذكرنا أن للإيمان روحا وعلامة وثمرة، فقلنا إن روحه المحبة، وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية، واليوم نتكلم عن علامة الإيمان، ألا وهي الذكر. الذكر هو أن تلهج باسم من تحب، هذا هو الذكر الذي حض الله تبارك وتعالى المؤمنين عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيته اذكره، لأن فلاحك إنما يكون بذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فالله سبحانه وتعالى حتى تكون ذاكرا له لابد أن تعتني بالأذكار الموظفة. أذكار الموظفة اللي هي أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول البيت، الخروج من البيت، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المسجد، الخروج من المسجد، ترى الريح، ترى الرعد، ترى البرق، ترى مبتلا، تنظر في المرآة، كل شيء له ذكر. فإذا واظب المرء على هذه الأذكار لا يزال ذاكرا لربه تبارك وتعالى حتى ينام. والذكر هذا له فوائد كثيرة، من أعظمها أن تكون مذكورا عند ربك. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ثم قال تبارك وتعالى: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعندما يكون المرء مذكورا عند ربه يقول: أنا أحب فلانا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح قال: كنت في الموسم، أي في موسم الحج، والناس جلوس حوله وهو معهم يعني، إذ قاموا وقفوا جميعا وقالوا: عمر عمر، يقصدون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا عمر. فقال سهيل لأبيه أبي صالح وذكوان: يا أبتي، أرأيت حب الناس عمر بن عبد العزيز؟ قال: يا بني، إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان ابن فلان، فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها. لكن يا له من شرف باذخ أن يذكر اسم فلان عند الله، أن يقول الله عز وجل: إني أحب فلانا، وأن يحبه أهل السماء. كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فقال أبي: أسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي أن يكون مذكورا عند الله، أن يذكره رب العالمين. فانظر إلى هذا، لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا أن يكون المرء مذكورا عند الله رب العالمين تبارك وتعالى لكفى به شرفا باذخا. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إيه في الملأ اللي هم الملائكة، ولا شك أنهم أفضل من الملأ الذين ذكر العبد رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم. الشيطان الذي يطارد ابن آدم، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو في حرب قائمة لا تنفض إلا بنفخ الصور. إذا ذكر المرء ربه، والذكر حياة القلب، لا يستطيع القلب أن يحيا إلا بذكر. هذا الشيطان الحالة الوحيدة التي تجعل العبد في مأمن من هذا اللعين أن يذكر ربه تبارك وتعالى وأن يكون في معيته، كما رواه الحارث الأشعري، وقد روى هذا الحديث الإمام النسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح. أول هذا الحديث: إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا وبأن يعلم بني إسرائيل بخمس كلمات، في هذه الكلمات الخمس أو من هذه الكلمات قال لهم: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طارده العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فاحترز به من الشيطان، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. يبقى الإنسان إذا ذكر ربه تبارك وتعالى يبقى دخل جنة حصينة، مغارة في جبل لا يستطيع الشيطان أن يدركه. فهذه فائدة من أجل الفوائد أيضا، وهي لا تتوفر إلا في الذكر دون غيره. والذي يستطعم الذكر يعلم قدر مثل هذا الحديث وقدر ما سأذكره أيضا من الأحاديث. الشيطان متربص بابن آدم، طول ما هو ذاكر بعيد عن الشيطان، عندما يغفل يدخل عليه الشيطان من باب الغفلة. لأجل هذا قلنا إن حناخذ حياة إنسان ذاكر لله تبارك وتعالى، وننظر ما في الأذكار من المعاني، لأن الإشكال إن العبد لما يقول الأذكار دون أن يتدبرها لا يستطعم حقيقة الذكر. وليس من عرف وذاق كمن قرأ فقط، كما قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. يعني عندما رأى وعاين كان له أكبر الأثر، قال: أن الذي مضى من وصفي ومن تصوري وتخيلي كان لعبا، وأن هناك فرقا كبيرا بين الحقيقة وبين الوصف. زي الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان، الأسماء فقط، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دا رمان ودا رمان، لكن يا بعد ما بين الطعم وما بين اللون. فالذي ذاق وعرف يختلف إيمانه. عشان كده الأذكار الموظفة سأحاول أن أعتني بشريحة منها وأبين معانيها. بناخد حياة إنسان من أول ما ينام. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي بعض الروايات عند البخاري وغيره قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، ثم
أمره أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يضع خده، أن يضع يده تحت خده الأيمن وهو نائم. ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من ليلته مات على الفطرة. ثم ينام، ده آخر شيء يذكره المرء. فينبغي أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك قبل أن تنام، وأن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك. خلاص، احنا قلنا طول ما هو حي، طول ما هو يعني يتكلم ويتحرك يذكر ربه تبارك وتعالى. طيب، والذكر سلاحه في مواجهة الشيطان. طب إذا نام قد ألقى سلاحه، طيب الشيطان ممكن يغتاله. فلأجل هذا اعتصم هذا العبد بهذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث رائق ماتع رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه عن عثمان بن الهيثم، وقد وصل هذا الحديث الإمام النسائي وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك أبو بكر الإسماعيلي وجماعة آخرون. وهذا الحديث يرويه كما قلت عثمان بن الهيثم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ تمر الصدقة، وفي رواية بحفظ زكاة رمضان. وزكاة كانت موجودة في أرض فضاء زي قرن كده. فبينما أبو هريرة جالس إذ رأى رجلا يتسلل من الخلف إلى التمر ويحث التمر في حجره، يملأ حجره بالتمر، فأمسكه أبو هريرة فشكى حاجة عياله، قال له: أنا فقير ولا أجد طعاما، وعندي مال وعندي عيال وجوعة. فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا وأقسم أنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثانية جاء يتسلل أيضا ويحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فشكى حاجة وعيالا فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى حاجة وعيالا وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء أيضا يتسلل ليأخذ التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال الراوي: وكانوا أحرص الناس على الخير، وإنما قال ذلك حتى يعتذر لأبي هريرة أنه تركه بعد المرة الثالثة. قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله،
قال لي كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب.
أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان جني تشكل في صورة إنسان. فهو يقول له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. طيب، إحنا قلنا في الدعاء أن النائم يقول: اللهم أسلمت وجهي، أسلمت نفسي إليك. خلاص، أسلم نفسه بأن ألقى سلاحه، فده محتاج أن حد يحرسه حتى لا يغتاله الشيطان في حال نومه. فإذا قرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية القرآن فيها الثناء على الله تبارك وتعالى، إذا قرأ هذه الآية يقوم على رأسه ملك لا يستطيع شيطان أن يقربه حتى يستيقظ. يبقى أسلمت نفسي وألقيت سلاحي، فيبقى إيه؟ تقرأ آية الكرسي، وهذا من الذكر، من ذكر الله عز وجل، فلا يقربك شيطان. ووجهت وجهي إليك، لأن العبد إذا نام قد يفيق ويكون له لسه عمر أو يموت. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني يتوفى هذه وتوفى هذه، الأرواح كلها تصعد إلى الله عز وجل في حال النوم. خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص ده هيموت روحه ما ترجعلوش، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ياخد بقية عمره حتى يأتيه أجله. وفي حديث، وإن الحديث ضعيف لكن هو يعني أصرحها: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. لكن في حديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري أنه كان يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طب بعدما أماتنا أي بعدما كنا نياما، فهذا فيه صراحة على أن النوم نوع من الموت. خلاص، فأنت إما أنك أنت روحك ترجع لك مرة أخرى، وإما أنك أنت تموت خلاص وتبقى جثة هامدة وروح ما تنزلش. لأجل هذا قال: وجهت وجهي إليك، يعني إذا قبضت نفسي، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وده برضو نص في أن النوم نوع من الموت. خلاص، إبانا إذا مت فقد وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. طبعا الإنسان إنما يغتال من ظهره. طب ده نايم إزاي يحصن نفسه؟ قلنا يحصن نفسه بقراءة آية الكرسي. خلاص، وفوضت أمري إليك. التفويض غير التوكل، وهناك من العلماء من يقول التفويض هو التوكل، أو التفويض أعلى من التوكل، أو التوكل أعلى من التفويض. لكنني سأذكر لك كلاما مقربا دون الدخول في تفاصيل التي ذكرها أهل العلم في المسألة. التوكل يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض إنما يكون بفقد الأسباب. عكس حاجة خالص، خلاص فوضت أمري إلى الله، أي بعدما فقدت الأسباب. فالنهاردة هو في الدعاء يقول: ألجأت ظهري إليك، خلاص، وفوضت أمري إليك. يعني أنا إذا نمت لا حيلة لي، خلاص لا أستطيع أن أحمي نفسي لأنني نائم. طب أنا وأنا مستيقظ أذكر فأحصن نفسي، طب أنا نايم يبقى خلاص فقدت وسيلة الدفاع، فأنا ألجأت ظهري إليك حتى لا يغتالني الشيطان في حال نومي وإلقاء سلاحي. ولذلك قال فوضت أبري إليك، إشارة إلى العجز الكامل له، وأنه ليس بذاكر في حال نومه، فألجأ ظهره إلى ربه تبارك وتعالى. التفويض إذن هو فقد الأسباب. جاء أيضا يتسلل ليأخذ التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال الراوي وكانوا أحرص.